10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، ونتابع ملفا خاصا عن مرض الإيدز في العراق يتضمن تقارير من بغداد وأقليم كردستان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميلة فريا الحسين وحلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما تتضمن الحلقة مقابلة مع الكاتبة والروائية هدية حسين. أما الآن مستمعينا الكرام دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم. إن كان للفقر مظلة، حتى متى يبقى العراقي تحتها؟ ومتى ثم متى سيقف الاقتصاد على قدميه؟ مستمعي الكرام، قصة الاقتصاد العراقي قصة قديمة وحديثة في الوقت نفسه. هذا الاقتصاد اعتمد خلال السنوات الخمسين الأخيرة على عوائد النفط بشكل أساسي، وكانت النشاطات الاقتصادية برمتها تقريبا تحت إدارة الدولة، الجهة المسؤولة عن توزيع الثروات واستغلالها وتوظيف الأموال وكذلك خلق فرص العمل. في ظل هذا الوضع وبسبب ما يمكن أن ندعوه بالديكتاتورية الاقتصادية، عانى القطاع الخاص ما عانى من التهميش والإقصاء حتى سقوط النظام السابق. مع ذلك مرت 6 سنوات منذ عام 2003 وما يزال الاقتصاد يقطع خطوات بسيطة جدا إلى أمام، وما تزال القوانين غير موجودة بشكل كامل رغم الطموحات الكبيرة ورغم الآمال الهائلة لدى عامة الشعب، باعتبار أن العراق بلد يملك ثروات عديدة وواسعة، أولها النفط وآخرها الموارد البشرية المؤهلة، مرورا بالزراعة وغيرها. بالاختصار، ما يزال الاقتصاد في العراق في طور النمو وما يزال في طور الحبو إن صح التعبير. ملف العراق سيركز اليوم على مختلف الجوانب التي تعيق نمو الاقتصاد وتؤدي إلى فقر المواطنين، وذلك في حديث مع عدد من المسؤولين والمعنيين بهذا الشأن، نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي. وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر انتقد السياسات السابقة الناجمة عن احتكار الدولة للنشاطات الاقتصادية، واعتبر الوضع الحالي مجرد نتيجة حتمية لما سبق. أما الحل فطرحه نائب الرئيس بالقول إن العراق يحتاج إلى وقفة تأمل طويلة وليس إلى قرارات ارتجالية حسب قوله.
إذن نحن أمام أزمة بنيانية تاريخية تحتاج إلى وقفة مراجعة وليس إلى قرارات ارتجالية سريعة في المسألة الاقتصادية. الاقتصاد موضوع مهم لا يعالج بقرارات هكذا سريعة بين ليلة وضحاها، بينما تحتاج إلى رؤية وبرنامج ووحدة إرادة ووحدة فلسفة لكي ينطلق الاقتصاد العراقي من جديد وفيه إمكانيات الانطلاق إذا ما تبنينا الرؤى الصحيحة.
نعم، وقفات التأمل والمراجعة مطلوبة، غير أن 6 سنوات مرت حتى الآن وما يزال المواطن العراقي يشكو من ضيق اليد ومن البطالة ومن مشاكل مالية عديدة، باعتبار أن أي تقدم في الاقتصاد من المفترض أن ينعكس على دخل الفرد وعلى ما يتمتع به من رفاهية، حالنا في ذلك حال دول جوار العراق النفطية. ننتقل الآن إلى السلطة التنفيذية، أي إلى الحكومة، حيث أيد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان أيد ما جاء على لسان نائب الرئيس عادل عبد المهدي. بابان ذكر معاناة المواطن العراقي.
أنا متفق مع فخامة نائب رئيس الجمهورية في هذا التوصيف، العجلة معطلة وهنالك أكثر من سبب لهذا، عدم وضوح الرؤية، عدم وضوح الاستراتيجية، الاضطراب الحكومي، التأثيرات السياسية والأمنية، الفساد، كثير من الاعتبارات تعيق عمل الدولة، ونحن مع الأسف ندفع ثمن ذلك كله في وزارة التخطيط، وفي آخر المطاف المواطن العراقي يدفع ثمنا باهظا.
عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عامر البلداوي أقرت بعدم وجود خطط متكاملة لتنمية الاقتصاد، وأقرت بأن الأوضاع صعبة، وأقرت أيضا بأن القطاع الخاص يشكو من التهميش، ثم دعت إلى الصبر والانتظار.
ما عندنا خطط اقتصادية واضحة متكاملية للاقتصاد العراقي، لازال نتأرجح ما بين يعني اقتصاد السوق والاقتصاد الشمولي، لازلنا لم يعني فعلا لم نخطو خطوة حقيقية وصحيحة نحو اقتصاد السوق، لكن في بكل الأحوال تشريعات نحاول أن نكيفها بهذا الاتجاه، ده يفسح المجال للقطاع الخاص من أجل أن يؤدي دوره. هالخطوات هذه مو سهلة، مسألة الانتقال والتحول ليس هو بيوم وليلة، وإن شاء الله طالما هنالك الآليات اللي تأخذ في العراق تتسير في مسارها المضبوط، ممكن أن تأخذ وقت طويل ولكنها بالتأكيد ستؤتي ثمارها.
وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم عزى أسباب تخلف الاقتصاد إلى المحاصصة السياسية والنزاعات الأيديولوجية، ونصح بانتظار نتائج الانتخابات المقبلة علها تأتي بقيادات أفضل قد تتمكن حسب قوله من زيادة عوائد النفط وتوزيعها على مختلف الشرائح والأقاليم والمحافظات.
أنا أتصور جزء منها تتعلق بالعملية السياسية نفسها، فالعملية السياسية وقعت في مطبات كثيرة من أهم المحاصصة السياسية، وهذه المحاصصة أثرت على اختيار القيادات الصحيحة للإدارات العراقية للقطاعات الإنتاجية، وبالتالي كان هناك غياب لرؤية تخطيطية سليمة للاقتصاد العراقي. فالذي نأمله أن تتجاوز هذه المرحلة المطبات التي وقعت فيها، لذلك احنا ننظر بنوع من التفاؤل والأمل للانتخابات القادمة باعتبارها ستفرز خيارات شعبية قد تكون قادرة على ملء الفراغ، ولا نعول كثير على الملء الكامل، ولكن العملية التغييرية عملية تدريجية، وبالتالي أتوقع أن يكون بداية وضع أسس صحيحة لإرساء رؤية اقتصادية سليمة يكون فيها القطاع النفطي وتطوير القطاع النفطي الحجر الأساس فيها، من أجل تعظيم إيرادات الدولة، ومن أجل أيضا دفع بعجلة التنمية، وكذلك توزيع العائدات النفطية على الشرائح العراقية وتوزيع الرفاه بين سكان العراق في الأقاليم والمحافظات.
لا بأس في الانتظار، ولا بأس في أن يشعر المواطن العراقي بأمل كبير في تحسن أوضاعه المادية، ولكن إلى متى؟ كان النفط يتدفق دائما من الآبار إلى أسواق العالم، والأموال بدورها تتدفق على العراق، وما يزال النفط والأموال تتدفق كل في اتجاه، فأين يكمن الخلل؟ أهو حقا في المحاصصة السياسية، أم هو في أن الوقت لم يكفي لتحقيق تقدم اقتصادي، أم هو في ضعف التشريعات والقوانين؟ إذاعة العراق الحر طرحت هذه الأسئلة على الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، فكان جوابه أن اقتصاد العراق يعاني من مشكلة رئيسية هي إدارة الاقتصاد.
المشكلة الأساسية في الاقتصاد العراقي هي في إدارة الاقتصاد، وفي إدارة الاقتصاد لا توجد استراتيجية واضحة للتطور الاقتصادي في العراق والتنمية الاقتصادية في العراق. هذه هي أحد المشاكل الأساسية، هي في الإدارة، عدم وجود الوضوح في هذا الموضوع أدى إلى القرارات الفردية، أدى إلى وجود قرارات من قبل وزارات متناغمة مع بعضها لكنها قرارات متناقضة مع بعضها، وسواء فيما يتعلق بالقطاع العام أو القطاع الخاص.
الخبير الاقتصادي ماجد الصوري انتقد قلة الاهتمام بالقطاع الخاص باعتباره حسب رأيه المحرك الرئيسي لأي تقدم اقتصادي، ثم انتهى إلى القول بأن هناك اعتناء بالاقتصاد بشكل عام، غير أن هذا الاعتناء غير منظم حسب قوله. الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لم يتهم الإرادة السياسية ولم يقل إنها غائبة، غير أنه تحدث عن سوء تنظيم وعن عدم وضوح في الرؤية.
هناك إرادة سياسية لدعم القطاع الاقتصادي، لكن لا يوجد فكر واضح حول كيفية دعم القطاع الاقتصادي وحول كيفية التنمية، ولذلك العراق لا يزال يعاني من مشاكل كبيرة جدا ناجمة عن عدم وجود التنمية الاقتصادية، ومن جملتها البطالة وضعف السوق العراقي للأوراق المالية وضعف دور المصارف في التنمية الاقتصادية. كل هذه نتيجة لعدم وضوح الرؤية في موضوع التنمية الاقتصادية في العراق وإدارة الاقتصاد العراقي.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تنمية الاقتصاد وتطويره أمران ضروريان كي يتمتع العراق بوضع عالمي مناسب، وكي يتمتع المواطن البسيط والبسيط جدا بدخل مالي يسد رمقه ويكفي احتياجاته، ومنها الملبس والمسكن والتعليم وحتى الترفيه. تلك حقوق إنسانية نصت عليها المواثيق والشرائع الدولية سواء في العراق أو في أي مكان. دراسة أخيرة أجرتها وزارة التخطيط كشفت عن مستوى الفقر في العراق، ويبدو أن الأرقام الجديدة أصابت مسؤولين بصدمة، ولذا سارعت الحكومة إلى وضع استراتيجية لمكافحة الفقر تمتد على 5 سنوات، وهي فترة قابلة للتمديد وللتجديد. استراتيجية مكافحة الفقر هي موضوع حديث أجرته إذاعة العراق الحر مع نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، الذي لم يخفي قلقه من احتمال تأثير الفساد على تطبيق هذه الاستراتيجية. معكم مراسلة الإذاعة في بغداد.
استراتيجية وطنية عدتها وزارة التخطيط والتعاون الإلمائي لمكافحة الفقر في العراق، الذي بات يشكل نسبة خطيرة بحسب إحصائيات الوزارة ذاتها. الأرقام الخاصة بالفقر الواردة من وزارة التخطيط أثارت قلق ومخاوف الحكومة، التي شددت على أهمية تطبيق الاستراتيجية وتسخير الأموال وكل أنواع الجهد. نائب رئيس الوزراء الدكتور رافع العيساوي أوضح لإذاعة العراق الحر إن الحكومة ستقوم بدمج الاستراتيجية مع الخطة 5 للتنمية من أجل الشروع بتنفيذها، متوقعا أن لا يواجه تطبيقها أي معوقات قانونية.
ربما دمج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر مع الخطة 5 هو أفضل طريقة للاستفادة منها وتغييرها من أدبيات مكتوبة على الورق إلى مشاريع حقيقية تسندها جميع وزارات الحكومة.
طيب، هل تتوقع مشروع مكافحة الفقر سيواجه معوقات ربما مادية أو ربما قانونية؟
قانونية لا، بس بالتأكيد ربما جزء الأساسي من الإشكالية في الفترة الزمنية للتطبيق على أقل تقدير متى تنفذ الاستراتيجية هو الوضع المالي. لكن كما قلت، إدراج الاستراتيجية ضمن الخطة 5 لوزارة التخطيط التي تشمل خطط جميع الوزارات سيعطيها فرصة حقيقية للتطبيق. العائق المالي قابل للعلاج إذا قسم على سنوات، كما قلت ربما المرحلة الأولى مرحلة 5 سنين، وقد يكون بعد 5 سنين أيضا هناك مرحلة أخرى لمعالجة الفقر.
وكشف العيساوي عن مساهمة جميع الوزارات في تطبيق استراتيجية مكافحة الفقر التي ستحولها إلى خطة تفصيلية يخصص لها المال خلال سنوات تنفيذها.
الاستراتيجية لم تتكلم عن خطة تفصيلية مالية تضع مشاريع وتضع أمامها ميزانية للمشاريع. الاستراتيجية تتكلم عن توجه الحكومة العام في معالجة الفقر، في معالجة دخل الفرد، في تقليل الفارق الطبقية ريف مدينة، في التعليم أيضا بين الريف والمدينة وبين الرجال والنساء والذكور والإناث، وتحول هذه الاستراتيجيات إلى خطط تفصيلية. الخطط التفصيلية مثلا في التعليم، هل نمضي إلى مكافحة الأمية، إلى زيادة نسبة الداخلين في المدارس الابتدائية، لأن هناك تسرب من التسجيل، تسرب أكثر إذا جينا للتسجيل في المتوسطة، الإعدادية كذلك، كل هذه تتحول إلى خطة لدى وزارة التربية. هذه الخطة جزء منها مالي يعتمد على بناء المدارس، جزء منها إعلامي وتثقيفي، تثقيف الناس أو المواطنين إلى ضرورة الدخول في المدارس أو إلى ضرورة مواصلة التعليم. كل فقرة من هذه الفقرات كانت بناء مدارس أو توفير كوادر ودرجات وظيفية أو وضع برامج لتنفيذ هذه الفقرة يساوي مبالغ مالية، وبالتالي أخذ الاستراتيجية من قبل الوزارات وفي مقدمة التخطيط هو الذي سيحولها إلى خطة تفصيلية ذات ميزانية.
أرقام الفقر في العراق بحسب ما أوردته وزارة التخطيط أثارت قلق الحكومة، لا سيما وإنها قدمت مؤشرات حقيقية عن مستويات الفقر والتباين في المستوى المعاشي بين الريف والمدينة وبين الذكور والإناث، ما يجعل الحكومة أمام تحديات حقيقية لمواجهة الفقر بكل صوره وتخصيص الأموال المطلوبة لذلك. لكن نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي لم يفق لقب من الفساد المستشري في الوزارات الذي ربما يكون أحد معوقات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر بالشكل المطلوب.
أرقام الفقر طبعا مقلقة جدا، خاصة عندما نأتي للريف، ما يتعلق بالفوارق في تعليم الذكور والإناث، ما يتعلق بالتسرب من الدراسة ما بعد المتوسطة مقلق جدا، ولذلك نعتقد أن الدراسة ربما جاءت في وقتها لكن لا تحتمل التأخير الآن في أن يتم تبنيها من قبل الوزارات.
أنا أعتقد أن الدولة ستضع جهدا ماليا كبيرا لتطبيق هذه الاستراتيجية، لكن هناك أيضا نقابلها الفساد المستشري بالوزارات. يعني كيف يمكن أن توفقوا لإنجاح هذه الاستراتيجية في ظل وجود فساد؟
الآن صرنا نتكلم عن مشكلة ثانية. اليوم نحن لدينا مشكلة نضع لها استراتيجية وخطة للتخلص منها، في ثناياها تطلع مشكلة الفساد الإداري المالي، هذا تحدي حقيقي. ينبغي أن تبقى موضوع الرقابة، ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، لجنة النزاهة في البرلمان، مكاتب المفتشين العموميين، حتى وعي المواطنين على أشد لمحاربة ظواهر الفساد الإداري التي حقيقة تقتل كل مشاريع التنمية.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تقبلوا أخيرا تحيات رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية.
رخص الدمعي دمعي وعلى فراقك بكيت، يا ريت ما حبيت، يا ريت عمري ما هويت. رخص الدمعي دمعي وعلى فراقك بكيت، يا ريت ما هويت. لا تظن دام ابقى حبك، أني منك مليت، يوم تزعل ويوم ترضى، شنو طبعك ما دريت. مو عجيبة تصير شابت، بس عجيبة تشوفني بيني بين الموت لحظة وما جيت.
الدار البيضاء.
حبيت 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 لو بلوى ابتليت، يا ريت عمري ما هويت. حبيت لو بلوى ابتليت، يا ريت عمري ما هويت. عايش جنت وحدي كل همي ما عندي، عايش جنت وحدي كل همي ما عندي، برجلي للهم ما اعتنيت، يا ريت ما حبيت. روحي للهم ما اعتنيت يا ريت ما حبيت حبيت
لو بالوقت ليت يا ريت عمري ما هويت حبيت لو بالوقت ليت يا ريت عمري ما
سيدتي وسادتي، في الأول من شهر كانون الأول تحتفل دول العالم باليوم العالمي لمرض الإيدز أو مرض فقدان المناعة، وقد شخص هذا المرض للمرة الأولى في بداية ثمانينيات القرن الماضي. تقرير لمنظمة الأمم المتحدة صدر بهذه المناسبة ذكر بأن عدد المصابين بمرض الإيدز في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وصل إلى 1.5 مليون شخص. وفي العراق أكد وزير الصحة صالح الحسناوي يوم الثلاثاء أن عدد إصابات الإيدز في العراق لا يتعدى 54 مصابا، مشيرا إلى أن جميع الحالات مسيطر عليها. وأضاف الوزير متحدثا لمراسلي إذاعة العراق الحر في بغداد:
مجموع الإصابات بالعراق لا يتعدى 54 إصابة، والعام سجلنا لعام 2008 حدود 13 إصابة 14 إصابة أغلبهم من الوافدين، وإجراءات الإيدز مستمرة بالعراق والوقاية مستمرة والفحوصات للوافدين أيضا مستمرة والوضع مستقر وما عندنا أي مشكلة أطلاقا من ناحية الإيدز بالبلد، ولا يعتبر من أولويات وزارة الصحة لكون الإصابة عدد المصابين لا يتعدى 54 مصاب. لكن مع ذلك هناك في كل مستشفى وحدة خاصة لعلاج مرضى الإيدز، هناك متابعة خاصة ومسجلين في كافة المحافظات والإحصائيات مستمرة ومتابعات مستمرة أيضا.
تكمن خطورة مرض الإيدز أن الكثير من الناس لم يدركوا إلى الآن مخاطره، وأنهم ما زالوا يتصورون يتصورون أنه مرض يحصل من جراء الممارسات الجنسية، في حين أن الآلاف من الأطفال في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا باتوا يولدون وهم مصابون بالمرض، فلم يعد الاتصال الجنسي سببا وحيدا لانتشار المرض، فالدم واحد من الأسباب الرئيسية إلى جانب الممارسات غير العلمية في الطب، فضلا عن تعاطي المخدرات وغيرها من الأسباب. لكن نقيب الأطباء ناظم عبد الحميد أكد لإذاعة العراق الحر أن النقابة تقوم بندوات تثقيفية دورية لتوعية المواطنين.
نقابة الأطباء لديها بعض الندوات من خلال هذه الندوات الداخلية أو الخارجية أو من خلال المحاضرات اللي تصير في الكليات وفي برامج الكليات والبرامج العامة ومن خلال النشرات اللي موجودة حقيقة هي ما تهتم في هذا الموضوع أيضا. ونحن حقيقة يعني مطمئنين إلى الموقف من هذه الناحية، وفقط نحتاج إلى التواصل والاهتمام بالموضوع المستمر.
ويسبب فيروس الإيدز فقدان المصابين به القدرة على مقاومة الإصابات بسبب ضعف أجهزة المناعة لديهم أو انهيارها، ما يجعلهم عرضة لأمراض أخرى مثل الالتهاب الرئوي والسرطان والسل وإصابات الجهاز الهضمي وغيرها. ولا يوجد علاج فعال لمرض الإيدز، كما لا يوجد لقاح للوقاية منه، لكن وبحسب باحثين هناك أدوية بإمكانها الحد من انتشار الفيروس ومعدل تدميره للجهاز المناعي. وقد أدى استخدام الأدوية عند بعض المرضى إلى انخفاض مستوى الفيروس في أجسادهم إلى درجة عدم ظهوره في الاختبارات، حيث قالت أم أماني وهي زوجة أحد المتوفين بالإيدز لإذاعة العراق الحر:
الجريمة اللي سووها بحقي ما قالوا لي. فزوج الزواج عادي وعشت وياه 4 سنوات وجبت من عنده طفلة، يوم وفاته عرفت هو مصاب بالإيدز وميت. فيعني تصور يعني شلون الدنيا صارت بعيني. أكيد انطفت الدنيا كلها، انطفت بين أني جبت من إنسان مصاب وعندي طفلة وأنا حياتي في علاج الأموات أنا والطفلة. فانحجزت هناك وسووا لي التحاليل، والتحاليل يعني البداية كانوا بعد يقولون مثلا المرض أو الفيروس احتمال بجسمك وما مبين. وبقيت على مدار 5 سنوات أنا وهالطفلة هاي كل 3 أشهر سوينا هالتحاليل ومحرومة علي الدنيا كلها، يعني لا أنا عايشة ولا أنا ميتة، أهلي كلهم قاطعاني، فأنا أعتبر أنا ولدت ولادة جديدة بعد مدار 5 سنوات من معاناة. وبعد ما اعطوني الكتاب بين أنا خالية من هذا المرض وما عندي أي يعني ولو شيء بسيط، يعني من يعطوني هذا الكتاب الإفراج اعتبرت هذا كتاب إفراج، يعني كنت محكومة إعدام أو بأي لحظة أموت.
ويعتقد معظم الباحثين المختصين بأن الإنسان اكتسب مرض نقص المناعة من قرود الشمبانزي التي تحمل أحيانا فيروسا مشابها للفيروس الذي يسبب المرض عند البشر ويطلق عليه اختصارا HIV. ويقول هؤلاء الباحثون أن المرض انتقل عن طريق تناول لحوم تلك القرود أو التعرض للعض من قبلها. وتعد مكافحة المرض أحد الأهداف الإنمائية للألفية التي تعهدت بالوفاء بها جميع الدول الأعضاء بحلول عام 2015. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى مع الملف الخاص بمرض الإيدز في العراق، حيث كشف مصدر في وزارة الصحة بإقليم كردستان عن تسجيل 64 حالة إصابة بمرض فقدان المناعة أو مرض الإيدز. وذكر الدكتور خالص قادر رئيس قسم الأمراض الوبائية والمتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الإقليم، ذكر في تصريح لإذاعة العراق الحر أن 6 حالات من المصابين بمرض الإيدز موجودون حاليا في الإقليم ويخضعون لمراقبة وزارة الصحة. وأضاف الدكتور قادر في لقاء أجراه مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل:
حتى الآن تم تسجيل 64 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشري HIV المسبب لمرض الإيدز في إقليم كردستان، ومنهم 56 حالة هم من الأجانب وتم إعادتهم إلى بلدانهم، والبقية 6 منهم من مواطني إقليم كردستان، والاثنين آخرين هم من الكرد لكن يعيشون خارج إقليم كردستان.
كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟
الحالات الموجودة في إقليم الآن هما في مرحلة بس التهاب الفيروس، لم يصلوا إلى مرحلة الأيدز، يعني حتى الآن لا يوجد لديهم أي أعراض التي يمكن تسميته بالمرض الأيدز. لكن الإجراءات التي نأمل للمصابين، وأولا مراقبة وضعهم عن طريق الفحص لعدد ما يسمونه بـ CD4 هاي لمعرفة المناعة، درجة المناعة أو القوة المناعة للجسم، وكذلك عدد الفيروسات الفيرولود عن طريق الفحص المختبري حتى نعرف حالة الجهاز المناعي للمصابين، وكذلك نعطيهم الإرشادات كيف يتعاملون، خصوصا الاجتناب عن إعطاء الدم، وكذلك الممارسة الجنس إلا بعد باستعمال مع استعمال الكوندوم أو الواقي الذكري.
يعني هل هم تحت مراقبة وزارة الصحة؟
يعني حتى الآن هم تحت المراقبة للوحدة الخاصة بالأيدز الموجودة في دوائر الصحة في إقليم كردستان.
أنتم كيف تنظرون إلى هذه الحالات في إقليم كردستان مقارنة مع انتشار هذا المرض في الدول الأخرى؟
الحالات لدينا قليلة جدا مقارنة ببلدان الجوار أو بلدان أخرى، وكذلك مناطق الوسط والجنوب في العراق، ونحاول أن نبقى على هذه الإصابات القليلة حتى نمنع انتشاره.
هل يعني هناك أجهزة في إقليم كردستان العراق لكشف مرض الإيدز، أو تستعينون ببغداد كما يحصل مع الأمراض الأخرى مثل أنفلونزا الخنازير؟
لا، بالنسبة للإيدز الآن لدينا الإمكانية للفحوصات التوكيدية لما يسمى بويسترن بلوت، وكذلك لدينا ميني فيدس هاي نجريها لكفحوصات توكيدية. الفحوصات الأولية نجريها عن طريق إلايزا، موجودة تقريبا في جميع المستشفيات في المدن وفي الأقضية موجودة، هاي كمرحلة أولى للفحص. والمرحلة الثانية الفحص التوكيدي، عندما يكون الإلايزا بوزيتيف التوكيدية يمكن نجريها في إقليم كردستان، ونعتمد على أنفسنا في إجراء هذه الفحص.
دكتور، هل هناك مراقبة في نقاط الدخول إلى إقليم كردستان أو المطارات لمنع دخول الذين يحملون فيروس الإيدز؟
بالتأكيد لدينا برنامج وطني لمكافحة الإيدز في إقليم كردستان. حسب مفردات هذه البرامج لدينا لست من المجاميع الاختطار، من ضمنها الوافدون أو العمال الأجانب. أي واحد يدخل الإقليم وخصوصا عندما يطلب الإقامة لازم يسوي فحص المجموعة من الفحوصات، من ضمنها فحص HIV. إذا ظهرت النتيجة بوزيتيف فلا يسمحون له بالبقاء في الإقليم، ولا يعطيهم الإقامة ويتم إعادتهم إلى بلدانهم. هذا بالنسبة لجميع العمال، خصوصا العمال الأجانب والوافدون الذين يجيون إلى إقليم لأي سبب.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعين الأعزاء، وننتقل إلى عالم المقامات العراقية والغناء العراقي الأصيل، وهذه الأغنية من المطربة العراقية سيدة المقام العراقي فريدة محمد علي. سيدتي وسادتي، ننقلكم إلى أجواء عيد الأضحى المبارك في مدينة الناصرية، حيث شهدت مدينة الألعاب والحدائق العامة إقبالا واضحا للعوائل العراقية التي عبرت عن فرحتها بالعيد وبالاستقرار الأمني الذي تشهده مدينتهم. دعونا مستمعينا نرافق مراسل إذاعة العراق الحرمهدي الحسناوي في جولة قصيرة إلى مدينة ألعاب الناصرية.
لليوم الثالث على التوالي ما زالت أجواء العيد في محافظة ذيكار تتواصل في مشاهد تتمثل بتوافد العشرات من العوائل على مدينة الألعاب، فقد غصت هذه المدينة بالعوائل ومن مختلف الأعمار لقضاء ساعات جميلة بعيدة عن الهم اليومي ومتاعب الحياة كما تقول هذه المواطنة.
احنا جينا لهالي مدينه العاب انا والجهال، وهذا اليوم ننتظره من زمان، وكانت الناس محصوره وحتى الاطفال كانت ما تطلع بايام العيد. اليوم الاطفال فرحانه والعوائل فرحانه وكلها مهتمه في مدينه الالعاب.
يشار ان البعض من الاعلاميين كانوا متواجدين هم وعوائلهم واعربوا عن سعادتهم بحلول عيد الاضحى المبارك، لكنهم شكوا من ارتفاع اسعار تذاكر بعض الالعاب كما يقول ناصر البدري.
مدينة الالعاب اليوم تسخر بهاي الناس والجموع محتفلة مناسبة العيد الاضحى المبارك. هذا العيد في اوساط من الحالة الامنية جيدة جدا.
اسعار الالعاب في هذه المدينة
والله عالي جدا بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود، لأن تدري وسط الناصرية الناس متعبين اقتصاديا بهواية بتفاصيل، وأكثرهم من الموظفين والكسب. والألعاب بس الموجود أقل لعبة هي 1000 دينار وأعلى لعبة 5006 زين، والعنده طفيان 3، يعني ما معناه أنه كل واحد يدخل يجيب أطفاله ماما ب2 و3 يكبد لهنا 25-30 ألف دينار، وهذا مكلف. فقدر الأمكان إحنا نتمنى من المحافظة هنا ومن الجهات الموجودة المسؤولة وهم بالنسبة لمدينة الألعاب أن يكونون في هاي المناسبات أن يكون في المجال قدر الأمكان ولو بشكل جزي، يعني مثل لعبة خلي تكون ب1000 أو تكون ب2000 ضمن هالمعدلات هذه.
شلون أجواء عيدنا؟
حلوة.
حلوة ها؟
إيه.
بعد أحكي.
صارت بالطيارة أنا. راحت على تب السيارات.
عافية. وأنت وين صارت؟
صارت هم بالطيارات.
سلوان مجيد مسؤول إعلام مدينة الألعاب أشار بأن هذا العام قد شهد إقبال متزايد من قبل المواطنين على هذه المدينة.
إقبال المواطنين إقبال جيد جدا، وذلك نعزل الإقبال الأمن والأمان اللي متوفر داخل المدينة من قبل قيادة الشرطة ومن قبل فوج الطوارئ الأول ومن قبل الرجال الأمنية اللي موجودين داخل المدينة.
بعض المواطنين يشكون من ارتفاع أسعار مدينة الألعاب لربما مما يعزوهم عدم المجيء لهذه المدينة.
الأسعار هي متواجدة عندنا بالنسبة لعبتين على 3000 دينار وعندنا 3 لعبات على 2000 دينار وعندنا 8 لعبات على 1000 دينار هي للجهة المكونة هذه الألعاب. إقبال جيد جدا ومن عدد من المحافظات، من محافظة السماوة ومحافظة البصرة ومحافظة الميسان ومن جميع المحافظات.
بعض العوائل يشكون من استخدام بعض الأطفال للعب النارية أو الإطلاقات البلاستيكية، هل توجد قيود في هذه المدينة أو ضوابط للحد من هكذا ظاهرة؟
والله بالنسبة هذا الموضوع من عن باتل جميع الألعاب النارية والألعاب الأطفال دخولها إلى المدينة نسحبها بالباب ونخليها بالأمانات.
البعض من المواطنين أشادوا بالاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة، مما حدا بأغلب العوائل أن تبقى في المتنزهات إلى ساعات متأخرة من الليل كما يقول المواطن حازم عجيل المتروكي ومحمد سعيد كاظم.
خاصة في محافظة ذيقار نرى أن الواقع الأمني مستتب تماما، ودليل ذلك أن العوائل تبقى لفترات متأخرة من الليل هي وأطفالها تسير في الشوارع وفي المتنزهات، ونرى أن البسمة ترتسم على وجوه أبناء الناصرية، وما ذلك إلا دليل على أن الواقع الأمني بخير.
الحمد لله مدينة الناصرية بالخصوص الله أنعم عليها بالأمان والاطمئنان الحمد لله بوجود أهلها وناسها، والعوائل الحمد لله فرحة ومرتاحة الوضعية والحمد لله والشكر، يعني زين الأمور زينة والعيد جيد الحمد لله.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أجمل التهاني وأغلى الأماني لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذا موعد آخر حافل بالحب والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والمكتوبة، وهي تحمل التحيات والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أهلا بالجميع في حلقة جديدة من نوافذ العيد المفتوحة. عيدك مبارك بيتر، وكل عام وأنت والمستمعين بألف خير.
شكرا فريال، كل عام وأنت بخير وكذلك المستمعين.
شكرا يا بيتر. ورسائل عيد الأضحى المبارك يوميا نستلم منها بالمئات، وهي تحمل أرق التهاني كلاما وشعرا ودارميات وغيرها، كما احتوت رسائل المستمعين طرائف ومسجات جميلة وكذلك بعض الأبوديات. وياي رسالتين من المستمع حاتم سعيد من ديالة، وتضمن دارميين:
يا طيور الحب زوريهم وعلى الخدود بوسيهم وعلى قلبي وصيهم وبأيام العيد هنيهم.
والدارمي الآخر:
يدوم عزك ومقدارك وعليك العيد مبارك، أنت وكل أهل دارك حبينا نهني ونبارك.
شكرا طمعا، شكرا يا حاتم على هذه الدارميات الجميلة. ومعي أيضا رسالة من المستمعة سعدة من كربلاء، وتحمل أيضا أبودية حلوة: بعيد ولا جنح عندي ومركم، صرت خاضع لمر الله ومركم، يجي يوم البعد يخلص ومركم، وقابل كل محب يسأل علي. طبعا احنا حاولنا نسأل عليك يا سعدة وسعينا للاتصال ولكن لم تجيبي على رنة التليفون. أما المستمع عاشق الليل فبعث لنا دارمي:
لما تريد الروح تسكن وترتاح بس وسع النقال ما يرسل أرواح.
كل عام والإذاعة الحبيبة والعاملين فيها بألف خير. شكرا يا عاشق الليل، وما أدري ليش هالأيام كثرة والعشاق عاشق الأحزان وعاشق الضحك والنكت، واليوم كان ويانا عاشق الليل.
الليل حياني، الليل سهرني، الليل حياني، الليل سهرني، أسهر لك واشتاق بالله ترحمني، أسهر لك واشتاق بالله ترحمني.
كل يوم وأنتم أعزائنا بألف خير وعافية. التهاني تتواصل من مستمعينا، وهذه تهنئة من المستمع أبو أحمد من ديالة، ويقول: الحمد لله الذي جعل الأقلام تنوب عن الكلام والهواتف تبلغ السلام، فأسعد الله فؤادكم ورفع من قدركم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. كل عام وأنتم بخير. شكرا يا صديقنا أبو أحمد.
أما المستمعة الدائمة لإذاعتنا وخاصة في فترات العيد مروة محمد من الموصل، فبعثت لنا:
عيد الله عند الناس بس 4 أيام، بس شوفتك بالعيد تسوى 12 عام.
شكرا طبعا يا مروة، وحلو هذا الدارمي. ودارمي طريف من المستمعة نور من بغداد، وتقول:
تريلا إلك بوسات تحملها العيون، حضر الأمان خلي يفرغون.
هذا هم حلو الدارمي يا نور.
يجي العيد إذا جيت سهرة والله علشانك،
يجي العيد. ونتوقف مع الرسائل الصوتية المحملة بالتهاني والأماني، فهذه رسالة من المستمع الدائم حسين أبو علي من حي التعليم في بغداد.
السلام عليكم إذاعة العراق الحر المحترمون، كل عام وانتم بخير، عيد سعيد عليكم وعلى العراقيين. أقول اليوم جانا العيد وفرحنا كنا، اليوم جانا العيد وفرحنا كنا، خل تخشى العذال وبلاد جنة، خل تخشى العذال وبلاد جنة. يا عيد جيت اليوم نميت الأحباب، يا عيد جيت اليوم نبنيت الأحباب، أهلا وسهلا بيك هسه القلب طاب، أهلا وسهلا بيك هسه القلب طاب.
وتحيات جميلة وتهاني من المستمع الدائم أحمد كريم من محافظة ميسان.
السلام عليكم يا إذاعة العراق المحافظ. السلام عليك يا فريان حسين طديار أستاذ كل المخرجين والمقدمين البرامج في إذاعة العراق الحر. من خلال إذاعة العراق الحر أهل الشعب العراقي بمناسبة العيد الأضحى المبارك، يعيده الله علينا بخير وصحة وعافية وأمان واستقرار وتكاتف وتلاحم بين كل الشعب العراقي.
عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين.
عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين.
مرة وعلي وفات وحد بلاكن.
وتهاني وصلتنا من المستمع أبو زينب من البصرة، ويود أن نلتقيه لنتعرف على مشكلته.
طبعا بيتر أنا هذا وعد مني أنه أتصل بأبو زينب، ولكن ليس الآن وإنما بعد فترة، ربما أسبوعين، لأن رح أغيب بهذه الفترة. أجمل التهاني والتمنيات بباقة الأعياد، عسى أن تحمل حقا عطر السعد والأمن والمحبة لكم وللعراق وأهله. الكاتبة والروائية هدية حسين التقطها مراسلتنا في عمان فاقر سرحان لتتحدث عن رواية نساء العتبات التي صدرت قبل أيام عن دار فضاءات في العاصمة الأردنية، وهي الرواية 12 من إنجازاتها الأدبية بين الرواية والقصة والنقد، وعبرت عن أمنيتها بعودة السلام إلى العراق قريبا، وسيشهد عودة المغتربين جميعا بحسب قول هدية حسين.
الكاتبة والروائية هدية حسين، كل عام وانت بخير.
وانت بخير.
ان شاء الله بينعاد عليك بالصحة والسلامة.
وعليك وعلى كل العراقيين.
آخر إنجازاتك الأدبية؟
قبل أيام صدرت لي الرواية السادسة بعنوان نساء العتبات.
نعم.
صدرت عن دار فضاءات في عمان، وهي رقم 12 في إنجازاتي الإبداعية بين قصة ورواية ونقد.
نعم. طيب بهلأ مناسبة أمنية تتمنين أن تتحقق بالعيد؟
والله فقط أمنية واحدة، وهي أنا متفائلة والحمد لله.
نعم.
وإن شاء الله يعم الأمن الكامل بالعراق، وكل مغترب يعيش مثل ما كان عايش. وأتمنى يا رب تكون آخر الأحزان قدم طوت.
نعم.
والغيمة بدت عن العراق، ويرجع العراق الجميل صاحب الإنجازات والإبداعات والجمال.
نعم إن شاء الله يا رب تتحقق الأمنية إن شاء الله. طيب ست هدية، أغنية تحبين نهدي لك إياها في هذه المناسبة؟
والله لا تحبون أنتوا اختاروا، لأن ما ببالي الآن.
نعم.
أغنية معينة.
أي أغنية؟
أي أغنية عراقية يعني.
طيب شكرا جزيلا لك، وكل عام وأنت بخير مرة ثانية، وإن شاء الله ينعاد عليك بالصحة والسلامة.
تسلمين، شكرا جزيلا.
عندي هدية لولدك وردك، اذكار من عندي تظل عندك. عندي هدية لولدك وردك، اذكار من عندي تظل عندك.
أعزائي المستمعين، نتوقف الآن مع الزاوية الفنية لحلقة النوافذ المفتوحة بمناسبة العيد، وتتضمن لقاء مع الفنان لبيد هاني الذي انتهى من كتابة عددا من القصائد الغنائية لفنانين عراقيين معروفين على الساحة الغنائية، منهم الفنان باسم العلي والفنان محمد عبد الجبار وعلي بدر والفنان دالي. مراسلة الإذاعة في عمان فائق رسول سرحان التقت الفنان هاني وتحدث عن جديده في هذا اللقاء.
والله آخر شيء اشتركت بأسبوع ثقافي عراقي في العاصمة الأردنية عمان، مثلت بالعراق أنا ومجموعة من زملائي الشعراء، من ضمنهم كان شاعر خير هادي وشاعر حازم جابر.
نعم.
قرأنا بمجموعة قصائد اشتركنا فيه بأمسيتين، قدمنا فد صورة جميلة عن الشعر العراقي، يعني شفت فد حضور جميل، يعني خاصة الأمسيات الشعرية لاقت فد حضور ممتاز.
طيب فيما يخص القصائد الغنائية اللي كتبتها للمطربين، آخر نشاطاتك؟
والله آخر نشاطاتي مجموعة أعمال مع الملحن الأستاذ علي صابر والفنان المتألق الأستاذ علي بدر والفنان دالي والفنان باسم العلي. يعني آخر شيء كتبت باسم العلي أغنية عذبتني، وأغاني دوتو بين باسم العلي والفنان غزلان ومحمد عبد الجبار، ومجموعة يعني قائمة تطول من الفنانين ما أدري.
نعم. نعم.
واحد يعني من هالأغاني نزلت هاي.
نعم. كلها أغاني عاطفية.
كلها أغاني عاطفية ومن ضمنها أغاني وطنية.
نعم.
وأكو أغاني إن شاء الله يعني قيد التنفيذ الآن إن شاء الله تطلع يعني في خلال الأيام القادمة.
طيب كتبت لمطربين عرب؟
كتبت لمطربين عرب يعني أغاني جديدة مع الملحن فنان وليد الشامي.
نعم. من هم المطربين اللي كتبت؟
والله المطربين بصراحة يعني بحرص من عندهم أنهم يعني ما أفصح عن هذا الموضوع.
ماذا لاقون صعوبة في أداء اللهجة العراقية المطربين العرب؟
أنا كتبت باللغة اللي هي اللغة البيضاء أو اللغة الثالثة اللي تفهم يعني بتونس بالمغرب بالجزائر الخليج عندنا بالعراق أو في
نعم.
الأردن وسوريا اللغة البيضاء أو اللغة الثالثة الصحيحة.
نعم.
وكتبت لهم أيضا أغاني باللهجة الخليجية.
ممكن نسمع شيء من الشاعر الغنائي لبيد هاني؟
اسمع آخر قصيدة.
قصيدة وطنية أم عاطفية؟
هي قصيدة، هي بعنوان داخل حسن.
أغنية داخل حسن؟
لا هي قصيدة تناولت فيها موضوع داخل حسن، بصراحة لاقت يعني لاقت فتح حضور حلو ما كنت متوقع يعني.
نعم. طيب من أي ناحية تناولت حياته يعني مسيرة الغناء؟
أنا كتبت عن موضوع العراق. بس ما حتى أنا ما أعرف شن اللحظة اللي دخل فيها داخل حسن.
نعم.
اللي هي تقول باكر ترد يا وطن. والميل يفتر عكس. باكر ترد يا وطن بقاعك تخضر الشمس، صح هو ما ظل صبر بس بين عزة نفس. باكر يخضر حجر، صح حجر لكن يحس. باكر ترد يا وطن باكر على عناد الزمن، وبروحي وبروح أحس داخل حسن. غناك والشمن وصحت وسمعت غنال بقهر، هنا يمن كنا وكنت والفجه الكل النساء، مو كافية داخل متت وفيها تحد قطع النفس. تالي قلش حصلت هنا يمن كنا وكنت هكازرتك من طحت، كل يوم تلشمني بجرح منك ولا مرة صحت. الشم بعد يا وطن خمرة وعليك تعلمت، كل يوم اشربك للصبح منك ولا مرة سكرت.
حلو حلو، تسلم وتعيش. الشاعر لبيد هاني احنا نشكرك شكر جزيل ونتمنى لك التوفيق.
شكرا لك، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة وهذا شرف كبير لي.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
شتب لكم مو كفاية، شعاتبكم مو كفاية، شكتب لكم مو كفاية.
في الختام أقول لجميع مستمعينا كل يوم وكل عام أجمل التهاني لكم، وحتى نلتقي من جديد لكم مني أنا فريال حسين والمخرج بيتر كوباليك أطيب وأحلى الأماني.
شكتب لكم مو كفاية.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.